الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله. الدرس التاسع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، نبدأ في مقطع من درس جديد من دروس الأصول وهو النسخ. نبدأ إن شاء الله في درس جديد من دروس الأصول المهمة العظيمة وهو درس النسخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
نعم، هذا هو تعريف النسخ. النسخ في اللغة العربية يدور على معنيين كما قاله أهل اللغة، يدور على الإزالة والنقل. النسخ يراد به النقل أحيانا ويراد به الإزالة أحيانا. النقل كقول الله جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتبه وننقله ونثبته ونحفظه. وأما الإزالة فكما قال الشيخ كقول البعض: نسخت الشمس الأثر، نسخت الريح، عفوا، نسخت الريح الأثر، أو نسخت الشمس الظل، بمعنى أزالته. والمعنى الذي هو ألصق معنى هو المعنى الثاني وهو الإزالة، النسخ بمعنى الإزالة. وأما تعريفه اصطلاحا فقد اختلفت كلمات أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه، ولكن الأصح أن يقال هو رفع لفظ الدليل أو حكمه، هو رفع لفظ الدليل أو حكمه بخطاب متأخر عنه، هو رفع الدليل أو لفظ الدليل أو حكمه بخطاب متأخر عنه، بخطاب متأخر عنه. هذا هو تعريف النسخ، وسيأتي توضيح تعريفه في بيان أقسامه ومعانيه إن شاء الله. مسألة: هل النسخ واقع في الشريعة؟ الجواب: نعم، النسخ جائز شرعا وواقع، جائز عقلا وواقع شرعا. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. فأما جوازه العقلي فلأن الأمر بيد الله، فلله أن يشرع ما شاء متى ما شاء ويرفع ما شاء متى ما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. هل أحد يتصرف في هذا؟ الله له الأمر من قبل ومن بعد، وهو العليم الخبير الحكيم العارف العالم بمصالح عباده جل وعلا، فهو يقرر لهم من الأحكام في أوقات وأزمنة أو أمكنة ما تقوم به مصالحهم الدينية والدنيوية. فإذا علم الله انتهاء هذه المصالح رفع تلك الأحكام بأحكام أخرى. هل أحد يعارض الله جل وعلا في حكمه؟ فإذا لا مانع عقلا من النسخ، العقل ما يمنع النسخ. طيب، وأما الجواز الوقوع الشرعي ففي قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما في مشكلة، النسخ جائز. وكذلك نسخت القبلة من بيت المقدس إلى وين يا جماعة؟ إلى البيت الحرام. ونسخ التطبيق في الركوع في الصلاة إلى ضرب الأكفي على الركب. والنسخ كثير في الشريعة. فإذا النسخ جائز في العقل وواقع في الشرع، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وقوعه، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من اليهود وشرذمة من أهل البدع الذين لهم مخالفات أعظم من هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة أصلا. وأما أهل السنة والجماعة المحققون من العلماء فإنهم متفقون على وقوع النسخ، فإنهم متفقون على وقوع النسخ. مسألة: ما الأشياء التي لا يجوز دخول النسخ فيها؟ هذه مهمة جدا يا جماعة. ما الأشياء التي لا يجوز دخول النسخ فيها؟ مليتها يا خالد؟ مليتها؟ رحب سلامك. ما الأشياء التي لا يجوز دخول النسخ فيها؟ هل النسخ يأتي في كل الآيات وكل الأحاديث؟ لا لا، هناك نوعان من الأدلة احذر من أن تدخل النسخ فيها. قالوا ما هي؟ قالوا الأول الأخبار لا يدخلها النسخ، لا يجوز أن يدخل أخبار القرآن والسنة النسخ. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النسخ الخبري حقيقته تكذيب للخبر. يعني مثلا أخبرنا الله أن الشمس ستخرج من مغربها، هل يمكن أن يخبر الله أنها من تخرج من مغربها؟ ينسخ الخبر الأول، نسخ الخبر الأول تكذيب له. وهل في أخبار القرآن تكذيب؟ جواب لا. لو قلت يا شيخ شيخ فهد جاء محمد، بعد دقيقتين قلت ما جاء محمد، وقلت والله كلام الثاني نسخ الأول، لا يا حبيبي، كلامك الثاني كذب الأول. فإذا الأخبار لا يدخلها النسخ. أخبرنا الله أنه سيخرج في آخر الزمان يأجوج ومأجوج، ما يمكن أن تجد في نص آخر أنه لن تخرج يأجوج ومأجوج، لا يا حبيبي لا. فكل أخبار القرآن لا يدخلها النسخ. لماذا؟ قل لأن نسخها تكذيب لها، نسخ الخبر ومخالفته تكذيب له. طيب النوع الثاني، النوع الثاني اللي ما يدخلها النسخ، في نوع ثاني مهم جدا وهو أحكام، مو بأخبار، أحكام. اسمعوها، افتح ذهن، خذ نفس شوي، ترى سبحان الله خذوها ولا خلاص. تغذية الجسم بالأكسجين مما يعينه على الفهم والحفظ، ولذلك إذا تعسر عليك حفظ خذ لك 7 مرات عاد على حسب اتساع المنخر وضيقه، إن كان وسيع خذ لك 3 كفي، كان يا الله لا عطى. ثم احفظ بعدها مباشرة تجد أنك سريع الحفظ، لأن هذا الجسد إنما يمشي على الأكسجين. ولذلك الآن إذا صعد الإنسان يحس أنه ليش؟ لنقص الأكسجين. وإذا جته روعة حس بالضعف، وإذا جاه شيء حس بالضعف، هذا أكسجين. ولذلك كلما عسر عليك حفظ حديث خذ لك اشهق. إذا جت معلومة مهمة عند الشيخ اشهق لك شهقتين، تجد أنك ما تنساها أبدا بإذن الله الواحد الأحد، وجرب تجد. النوع الثاني من إيش قلنا؟ زين معي، يعني من الأشياء التي لا يجوز نسخها اللي بلقطها أول مرة تراه ذكي، واللي بلقطها من مرة ثانية يعني ذكي، واللي بلقطها من ثالث مرة يصلي ويتوكل على الله. الأحكام التي لا تنتهي مصالحها ولا مفاسدها. من اللي لقطها؟ الأحكام التي لا يمكن أن تنقضي مصالحها ولا تنقضي مفاسدها، هذه أحكام ما يدخلها النسخ أبدا. قالوا مثل إيش؟ قالوا كالتوحيد. هل التوحيد في يوم من الأيام تنتهي مصالحه؟ توحيد الله، فتكون المصلحة في الشرك ليس في التوحيد، هل يمكن هذا؟ جواب لا. تحداك. تحريم الزنا، هل يمكن أن ينسخ تحريم الزنا يوم الأيام بجواز الزنا؟ لأن الزنا مفسدة في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فما كان من الأحكام مصلحته دائما مستمرة ملازمة ما تنتهي أبدا فهذا ما يدخله النسخ، وما كان من الأحكام مفسدته ملازمة مستمرة دائما ما يدخله النسخ. شوفوا يا جماعة، قولوا هذا حكم يدخل النسخ ولا لا؟ تحريم السرقة، هل يمكن أن ينسخ يوم من الأيام إلى جواز السرقة؟ ليش؟ لأن السرقة مفسدتها مستمرة دائما ما تنقطع أبدا. الكذب، هل يمكن أن ينسخ تحريم الكذب إلى جواز الكذب في يوم من الأيام؟ الجواب لا، وإنما جازت الشريعة المعاريض فقط. طيب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هل يمكن أن ينسخ تحريمه يوما من الأيام إلى جواز قتل النفس؟ لماذا؟ لأن مفسدة قتل النفس مستمرة مرة، ما في يوم من الأيام يصير قتل النفس في مصلحة. الصدق يا إخوان، الصدق، هل يمكن أن ينسخ يوم من الأيام الأمر بالصدق إلى جواز الكذب؟ جواب لا يا حبيبي، لا، الصدق مصلحته مستمرة، فما كان من الأحكام مصلحته مستمرة دائما ما تنقطع فهذا ما يدخله النسخ، مثل الصدق وأداء الأمانات والوفاء بالوعود وبر الوالدين وتربية اللحى وغيرها من الأشياء التي مصالحها في كل زمان ومكان ثابتة مستمرة ما تنقطع أبدا، والأحكام التي مفاسدها ثابتة مستمرة ما تنقطع أبدا أيضا، هذا أيضا ما تدخله النسخ. قالوا ليه؟ قالوا لأن النسخ دليل على أن المصلحة في الحكم الأول إيش؟ انتهت، فأراد الله أن يعوض الأمة مصلحة جديدة. طيب الأحكام التي ما تنقضي مصالحها ولا تبطل مصالحها ولا تنتهي مصالحها أصلا لماذا تنسخ؟ مصالحها لا تزال، فلماذا تنسخ؟ صح ولا لا؟ والمفاسد أيضا، الأحكام التي فيها مفاسد ما يمكن أبدا أن، لا يمكن أبدا أن تنسخ. طيب إقامة باقي شوي. طيب ما يمكن أبدا أن تنسخ، مسألة جديدة. إذن عرفنا هناك مسألتين لا يجوز دخول النسخ فيهما، الأول الأخبار لأن نسخ الأخبار تكذيب لها، الثانية الأحكام التي مصالحها لا تنتهي وإيش ومفاسدها لا تنتهي. لماذا؟ لأن حقيقة النسخ هو تقرير مصلحة لمن للحكم الذي انتهت مصلحته، بدل الحكم الذي انتهت مصلحته. مسألة من مسائل النسخ، شروط النسخ. شروط النسخ، اعلم رحمك الله أنه ليس كل دعوى للنسخ نقبلها، لا، بل لا بد لقبول دعاوى النسخ من شروط، مثل شروط الصلاة، فكما أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها فكذلك دعوى النسخ لا تصح إلا بشروطها. فما شروط النسخ؟ قال العلماء هي كما يلي: 1 تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، وبناء عليه فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز أن نفزع إلى النسخ، لأن النسخ لا يجوز القول به ما دام الجمع بين الأدلة ممكنا، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال ونسخ أحدهما ما أمكن، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن كما قرره العلماء وشرح في موضع آخر. إذن أول شيء تعذر الجمع، وإنك إذا نظرت في كلام كثير ممن يدعي النسخ وجدت أن هذه الدعوة باطلة، لأنه يمكن أن نجمع بين الدليلين، ولذلك يقولون لا يجوز دعوى النسخ بالاحتمال. نعم. الشرط الثاني العلم بالتاريخ بين الناسخ والمنسوخ، العلم بالتاريخ بين الناسخ والمنسوخ. وقت الإقامة شوي. العلم بالتاريخ بين الناسخ والمنسوخ، لأن النسخ فيه دليل متقدم ودليل متأخر، فإذا كنت تريد أن تقول بالنسخ فلا بد أولا أن تعرف المتقدم من المتأخر، فلا يجوز لأحد أن يدعي النسخ فإذا سألناه عن تاريخ الدليلين ما عرف. طيب إذن كيف جعلت هذا ناسخا لهذا؟ ربما يكون العكس، إذا كنت أنت جاهلا بالدليل ربما يكون العكس وأنت لا تدري. طيب وهذا التاريخ كيف نعرفه؟ نعرفه بطريقين، إما بنص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنص الشارع عليه، مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن وش المتقدم، النهي ولا الجواز؟ المتقدم ما هو؟ المتقدم النهي، والمتأخر بنص من؟ إذن عرفنا التاريخ بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني أن يعرف التاريخ بنص بتنصيص الصحابي الراوي نفسه، الراوي نفسه. مثاله قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، يعني الطفل الصغير إذا ارتضع من امرأة أخرى 10 مرات 10 صار ولدا لها، ثم نسخنا إلى 5، ثم نسخنا إلى 5. من الذي صرحها؟ من الذي صرح بالتاريخ الآن؟ الصحابي. فإذن نحن نعرف التاريخ بطريقين، إما بطريق النص وإما بطريق الصحابي. الشرط الثالث والأخير حتى نقيم ونصلي، ثبوت الناسخ، يعني أن يكون الدليل الناسخ دليلا صحيحا. فلا يجوز أن تنسخ الأدلة الصحيحة بالأدلة الضعيفة، الدليل الضعيف والواهي والمنكر والمعضل والمنقطع والمرويات الباطلة، لا يجوز أن تجعلها ناسخة، لا بد أن يكون الناسخ دليلا ثابتا صحيحا، إما من القرآن وإما من صحيح السنة. فإذا توفرت هذه الشروط فإن دعوى النسخ تكون دعوى صحيحة. خلاصتها: الشرط الأول تعذر الجمع بين الدليلين، الثاني العلم بالتاريخ بين الناسخ والمنسوخ، ويعرف إما بالنص عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتصريح الصحابي، الثالث ثبوت الناسخ، فلا يجوز النسخ بالأحاديث الضعيفة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة نبه عليها الشيخ، وهي أنواع النسخ باعتبار النص الناسخ وباعتبار النص المنسوخ، وهي سهلة ولا تحتاج طويل كلام. نعم أستاذ عبد المجيد. قرب قرب، هذه عنده.
ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدن وإلى
بس يكفي. ما تكلم عنه الشيخ هنا هو أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، وإذا قلنا النص المنسوخ يعني النص المرفوع، وهذا أول أقسام النسخ، تقسيم للنسخ باعتبار النص المنسوخ، يعني ما الشيء الذي ينسخ؟ إما أن ينسخ لفظ الحكم والحكم كلهن يرفعن، إما أن ينسخ الحكم ولفظه كلها ترفع، لا يبقى لا نص الحكم ولا الحكم نفسه. قالوا مثاله يا أخي الكريم، مثاله قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن، وهذا حديث في صحيح الإمام مسلم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يعلمنا يحرمنا، ثم نفسخنا إلى 5 معلومات. تقول عائشة: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن آيات 10 رضعات، مع أنك يا أخي الكريم لو بحثت من أول القرآن إلى آخره لما وجدت آية فيها 10 رضعات. إذن لفظها مرفوع ولا لا؟ ولكنها من آخر ما نسخ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اللفظ مرفوع، واللفظ هو الذي سماه الشيخ بقوله والرسم، إما أن يرفع الرسم أو ينسخ الرسم، قال إما أن ينسخ الرسم ويبقى الحكم. فالمراد بالرسم يعني النص، التلاوة، اللفظ. طيب، إذن اللفظ مرفوع، طيب وحكمها إلى الآن 10 رضعات ولا 5؟ 5. إذن ارتفع حكمها وارتفع لفظها، لا لفظ لها ولا حكم بقي لها. هذا النوع الأول. النوع الثاني: أحيانا نجد أن الله جل وعلا يرفع الحكم بس ويبقي اللفظ، اللفظ باقي، الرسم باقي، التلاوة باقية، لكن الذي رفعه الله إنما هو الحكم. قالوا مثاله لقد كانت المرأة في أول الإسلام إذا توفي عنها زوجها تعتد بعد وفاته 1 سنة كاملة، 12 شهر قاعدت في بيتها لا تطلع ولا شيء. يقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. لكن هل هذا الحكم باقي ولا منسوخ؟ هذا منسوخ، نسخه الله بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 بس، صح ولا لا؟ طيب، نسخ حكمه ولكن لفظه باقي ولا مرفوع؟ لفظه لا يزال باقيا. إذن هذه الآية مثال على ما نسخ، على ما نسخ حكمه وبقي لفظه. قد يسألني سائل منكم يقول: طيب، وما الحكمة من أن يبقي الله لفظا لا حكم فيه؟ وما الحكمة من أن يبقي الله لفظا لا حكم فيه؟ إيش الحكمة؟ بما أن حكمها الآية مرفوع، فلماذا يبقيها الله؟ نقول له لإبقائه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى: حتى تقرأ الأمة ما كان عليها من قبل فتتذكر نعمة الله عليها بالتخفيف، حتى تتذكر الأمة نعمة الله عليها بالتخفيف. لأن النساء لو أن هذه الآية نسخت لنسيها النساء، لكن كلما مرت عليها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا، لقد كانت المرأة سابقا تعتد حول، ثم خفف الله عني، الحمد لله رب العالمين على هذا التخفيف. فإذن حتى تتذكر الأمة نعمة الله عليها بالتخفيف والتيسير. في فائدة ثانية أيضا، وهي حتى تكثر أجور الأمة بقراءتها، لأن كل حرف من القرآن حسنة، فلو رفع الله لفظها لحرمت الأمة من كم حرف؟ عد الحروف اللي فيها. والذين يتوفون منكم، يعني يمكن فوق كم حرف؟ يعني كثيرة، حروف كثيرة. فقال الله: إذا نبقيها لهم يقرؤونها فيأخذون أجورها ويتذكرون نعمتنا عليهم. فإذا قيل لك: ما الفائدة من بقاء اللفظ وارتفاع الحكم؟ فقل: فيه فائدتان. الفائدة الأولى: حتى تتذكر الأمة نعمة الله عليها بالتخفيف. الأمر الثاني: حتى تكثر أجور الأمة بقراءة حروف القرآن. هذه نعمة عظيمة علينا ولا لا يجمع؟ نعمة عظيمة. الثالث: أحيانا تجد في القرآن أن اللفظ هو المرفوع والحكم هو الباقي، عكس الأولى أو عكس الثانية. نعم، أن اللفظ مرفوع، اللفظ مرفوع والحكم هو الباقي. قالوا مثاله: تعال، إذا زنى المحصن فما الواجب علينا؟ فما الواجب في حد؟ أن نرجمه حتى يموت، ولا لا؟ والمراد بالمحصن من نكح في، من دخل بامرأة في نكاح صحيح، هذا محصن المتزوج. يعني إذا زنى الإنسان وكان محصنا فالواجب رجمه إلى الموت. هذا الحكم معمول به ولا منسوخ؟ أجيبوا يا جماعة، هذا الحكم قد أنزل الله فيه آية تقول هذه الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هل نحن نجد هذه الآية في القرآن الآن؟ افتح القرآن من الفاتحة إلى الناس تلقى في هذا الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم؟ هل تجد فيها هذه الآية؟ جواب لا. إذن حكمها باقي وهي رجم الزاني، ولكن لفظها منسوخ. حكمها باق ولكن لفظها منسوخ. برضو يسألني طالب علم يقول: طيب وما الحكمة من أن يبقى الحكم ويرتفع اللفظ؟ وش الحكمة؟ نقول: الحكمة من باب الابتلاء والامتحان والاختبار من الله، هل تطبق هذا الحكم وإن لم تكن تجد له لفظا في القرآن ولا ما تطبق؟ فالمؤمن يقول: سمعنا وأطعنا، لأنه حكم جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أطبقه وأسلم له وأذعن له. وأما المنافق فيقول: تعال، نحن نحاكمكم إلى القرآن، وين الرجم في القرآن؟ وين الرجم في القرآن؟ فإذا يتميز المؤمن من المنافق والبر من الفاجر. فحتى يبتلي الله جل وعلا المؤمنين وضع ذلك. إذن هذه أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، باعتبار النص المنسوخ. اسمحوا لي أوقف شوي أدخلكم بس في المسألة الثانية. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو أقسام النسخ باعتبار النص الناسخ اللي ناسخ على الحين. إن عندنا كتاب وإيش؟ وسنة. أحياناً ينسخ الكتاب بالكتاب، صح؟ وأحياناً ينسخ الكتاب بالسنة، أمش معي؟ وأحياناً تنسخ السنة بالسنة، وأحياناً تنسخ السنة بالكتاب. طيب بقي عندنا الإجماع والقياس. شوف القاعدة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. الإجماع والقياس جينا في باب التخصيص صح، أما في باب النسخ فإن النسخ لا يدور إلا بين إيش وإيش إجماع؟ بين الكتاب والسنة. فالآن نريد أن نمثل على نسخ، نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة ونسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالكتاب، نضرب على كل واحدة منها مثال. واضح هذا؟ طيب، أول صورة نمثل عليها نسخ السنة، نسخ الإيش؟ شو نقول فيه؟ نسخ القرآن بالقرآن. ها، إيش معنى نسخ القرآن بالقرآن؟ يعني أن يكون الدليل المنسوخ من أي شيء؟ من القرآن، والدليل الناسخ برضه من القرآن. مثاله، قالوا مثاله آيتا المصابرة، آيتا المصابرة. وإذا أطلق العلماء هذا الاسم فيعنون بها تلك الآيات من سورة الأنفال في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني المسلم يقابل كم؟ 20. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني أن كل مسلم في بداية الإسلام لو قابل 10 من الكفار لا يجوز له أن يفر، يقابلهم. هذا ثقيل ولا لا يجمع؟ وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يعني كل واحد برضو يقابل 10. ثم قال الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذا صار الواحد يقابل كم؟ خف شوي. إذن الآية الأولى نسخت ولا ما نسخت؟ نسخت. والآية الثانية هي الناسخة، فصار المنسوخ من القرآن والناسخ أيضا من القرآن، فهذا نسخ قرآن بقرآن. ما أدري يا جماعة، واضحة؟ ومثلها عدة المتوفى عنها زوجها اللي ذكرتها قبل قليل، آية تثبت أن عدتها سنة كاملة، وآية أخرى تثبت أن عدتها 4 أشهر و10، فهذا نسخ قرآن بقرآن. مثال ثاني، قالوا نسخ الكتاب بالسنة. اسمعوا يا جماعة، هذا يريحنا، لا نجد له مثالا في الشريعة، ما في مثال في الكتاب لا ينسخ بالسنة، لا ينسخ الكتاب بالسنة، ليس له مثال صحيح، لم نجد له مثالا بعد التتبع والاستقراء، يقول العلماء لم نجد له مثالا. الشيخ محمد رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول يقول: نسخ الكتاب بالسنة لا نجد له مثالا. هذه سهلة، هذه يا ليت الحالات كلها مثلها. انتهينا من الأولى والثانية. والثالثة نسخ إيش؟ سنة بسنة. ما معنى نسخ سنة بسنة؟ يعني أن يكون الدليل الناسخ من السنة والدليل المنسوخ من السنة، مثل زيارة القبور في قوله: ها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن النهي المنسوخ من السنة والأمر الناسخ من السنة، إذن هذا نسخ سنة بسنة. ونزل فقراء، نزل فقراء على المدينة في عيد الأضحى، يسمونهم الدافة، فقراء الأعراب نزلوا يبون يأكلوا الحيمات مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخروا شيئا من لحوم الأضاحي، لأن الأضحية يشرع أنك تحط في ثلاجتك شيء منها، لكن يوم كثروا الفقراء قال الرسول: لا تدخروا شيئا من لحوم الأضاحي، من كان عنده شيئا من لحم أضحيته فليخرج، يأكل إخوانه وينبسطون معه، المسلم أخو المسلم. إذن هذا فيه نهي عن ادخار لحوم الأضاحي ولا لا؟ ثبت بأي شيء؟ بالسنة. يوم جاء العام الجاي ظن الصحابة أنه أيضا مأمورون أن يخرجوا، فأخرجوا كل اللحوم، وقال الرسول: لا لا لا، إنما نهيتكم عن ادخارها من أجل الدافة الفقراء، ألا فادخروا. إذن كلمة ألا فادخروا نسخت إيش؟ النهي عن الادخار. فالدليل المنسوخ من السنة وهو النهي عن الادخار، والدليل الناسخ من السنة برضه، فهذا نسخ سنة بسنة. الرابع والأخير نسخ السنة بالكتاب، يعني يصير الدليل المنسوخ من أي شيء؟ المنسوخ من أي شيء؟ من السنة، والدليل الناسخ من القرآن. مثاله، قالوا مثاله نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة إلى المسجد الحرام. المسلمون في أول الإسلام كانوا يستقبلون أي شيء؟ بيت المقدس. في حديث البراء بن عازب أنهم لما هاجروا صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا. السؤال الآن انتبهوا، استقبال بيت المقدس هل ثبت بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة. ثم جاء القرآن ينسخ هذه السنة في قول الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الدليل المنسوخ من السنة والدليل الناسخ من القرآن. وبهذا نكون قد انتهينا من أقسام النسخ باعتبار النص الناسخ. لا تلخبطون بين الأقسام، هناك أقسام باعتبار النص المنسوخ وهناك أقسام باعتبار النص الناسخ. مسألة جديدة يسألني واحد منكم يقول: ما الحكمة من النسخ؟ لماذا حصل النسخ في الشريعة الإسلامية؟ هل لله حكمة في النسخ؟ يرفع هذا ويحط هذا الحكم، هل في حكمة؟ الجواب نعم. النسخ فعل من أفعال الله وتقدير من أقدار الله، والله لا يفعل ولا يقدر إلا لحكمة بالغة ومصلحة متناهية جل وعلا. فما الحكمة من النسخ؟ عدة حكم. أول شيء التدرج في التشريع حتى لا يفجأ الناس بحكم ثقيل عليهم، يتدرج معهم في التشريع. وهذا يظهر في تحريم الخمر، هل حرم الله الخمر دفعة واحدة ولا شوي شوي؟ أجيبوا يا جماعة، حرمها شوي شوي. أول شيء قال اللي يشربها لا عاد يصلي، لكن بعد صلاة العشاء بكيفك يشرب على كيفك. ثم من بعدها برضو قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن يوم عندما استعدت القلوب للتحريم قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن التحريم بتدرج، هذا أول حكمة من حكم النسخ، التدرج في التشريع. اثنين، ابتلاء المؤمنين ليعلم المطيع منهم والمجادل، ابتلاء والاختبار، هذا من حكمة النسخ. ولذلك فتن الله اليهود بنسخ القبلة من بيت المقدس التي هي قبلة اليهود إلى المسجد الحرام، فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن صارت فتنة لليهود النسخ، وفتنة للمنافقين أيضا. فإذن الله يجري النسخ حتى يختبر الإيمان ويختبر القلوب. إذن من باب من حكمة النسخ الابتلاء والاختبار. ومنها أيضا التيسير على المكلفين، التيسير والتوسعة والتخفيف على المكلفين. فالله نسخ مقابلة المسلم في الجهاد من 10 إلى وين؟ 2. إذن الحمد لله هذا فيه التخفيف وفيه التيسير على المسلمين. هذا حكمة الله جل وعلا في النسخ، هذه حكمة الله جل وعلا في النسخ. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة وهي النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، كذا ولا ليس شيخ عبد المجيد؟
قال رحمه الله تعالى: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل.
يعني أحيانا يرفع الله الحكم ولا يأتي بحكم ثاني، فهذا نسخ إلى غير بدل. وأحيانا وهو أكثرها يرفع الله الحكم ويقرر حكما آخر. فالنسخ عند جمهور الأصوليين، عند المالكية والشافعية والحنابلة بل الأئمة الأربعة، يجوز، انتبه، إلى غير بدل. وأما إلى بدل فهو بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن النسخ إلى بدل يجوز، لكنهم اختلفوا قليلا في النسخ إلى غير بدل. والقول الصحيح جوازه، ودليل الجواز وقوعه في الشريعة. أضرب لكم مثالين بس، مع أن محضر لكم أكثر لكن الوقت ما يتسع. المثال الأول: لقد أمر الله من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، صح ولا لا؟ قبل ما تناجي قدم صدقة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صح ولا لا؟ نسخ الله هذا الحكم ولا لا؟ رحمة بالمؤمنين نسخه. هل أبدلنا بحكم آخر؟ لا، نسخه إلى غير بدل. هذا نسخ إلى غير بدل، هذا ما في مشكلة، لأن النسخ مبني على المصلحة، والله هو العالم الخبير بمصالح عباده. فلعل يكون في علمه الأصلح لعباده والأنفع لهم أن يتركوا من غير بدل. وأما قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا دليل عام، لكنه مخصوص بتلك الصور التي ثبت فيها النسخ إلى غير بدل، ما في مشكلة، العام يخص. مثاله: لقد كان الصيام في أول الأمر مخيرا كان في الصيام في أول الأمر شديد، أمره شديد، كان الإنسان إذا أفطر، انتبه، كان الإنسان إذا أفطر فإذا جامع زوجته ولو في منتصف الليل، في منتصف الليل يجب عليه من الآن أن يمسك إلى المغرب، لو الساعة 2 ما بطلع الفجر، طيب لا خلاص، ما دام جامع أو أكل في الليل فإنه بعد أكله في الليل بعد الفطور، إذا أكل شيء بعد الفطور فإن أو جامع يجب عليه أن يمسك، فكان في شدة عظيمة جدا، فنسخ الله ذلك بقوله وكلوا واشربوا حتى إيش يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نسخه إلى ماذا؟ إلى غير بدل، ما عوض الله جل وعلا شيئا عنه، فهذا إذن جائز. إذن القول الصحيح أن النسخ إلى غير بدل جائز كما قرره العلماء رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف.
نعم، اسمعوا يا جماعة، الله جل وعلا له الحكمة البالغة، فأحيانا يرفع الحكم الخفيف ينسخه ويقرر على الأمة الحكم الثقيل، وأحيانا يرفع الحكم الثقيل ويقرر على الأمة الحكم الخفيف، وأحيانا يرفع حكما ويقرر للأمة ما يساويه. إذن كم صارت الأقسام؟ 3. نعيدها يا جماعة، النسخ من الأخف إلى الأثقل، والثانية النسخ من الأثقل إلى الأخف، والثالثة النسخ من الحكم إلى ما يساويه. نبي نضرب مثال على كل واحدة. النسخ من الأخف، عفوا لا، النسخ من الأثقل إلى الأخف، من الأثقل إلى الأخف، مثاله آيتي المصابرة، واضحة؟ كان الأول واحد من المسلمين يقابل 10، هذا ثقيل، فنسخ الله هذا الأثقل إلى الأخف وهو أن الواحد يقابل 2، هذا مثال واضح ولا لا؟ اسمعوا، وهو أكثر النسخ الواقع في الشريعة، الحمد لله رب العالمين، أكثر النسخ الواقع في الشريعة، صوره تدخل تحت هذه الصورة، لكن أحيانا يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل. قالوا مثاله، قال لقد كان الناس يتوسعون بنكاح المتعة، تعرفون نكاح المتعة وهو نكاح المرأة إلى أجل معلوم، هذا كان في أول الإسلام جائزا، وكان الفقراء والضعفاء يجدون فيه فرجة، أنا ما يستطيع أن يتزوج بمهر كبير امرأة كاملة يعني مرة واحدة، لكن يقول هذه تقعد معه 2-3 كامرأة أحسن من لا شيء، فكان في فرجة على المسلمين وخفيف الأمر على المسلمين، لكن هل بقي هذا ولا نسخ الله نكاح المتعة؟ فنسخه إلى التحريم، فهذا نسخ من الأخف إلى الأثقل، فهمتم هذا ولا لا؟ وكذلك نسخ الخمر، فقد كان الناس يتوسعون بالخمر وينبسطون به، لكنه نسخ الله، إذن من النسخ من الأخف إلى الأثقل. نسخ الحمر الأهلية، فقد كان الحمار الأهلي ذا السوبر ذا اللي ما في خطوط، ها؟ حمار الأهلي اللي يعيش مو يعيش في البرية بخطوط، لا المكيف، اللي بالمكيف السوبر، فهذا كان الناس يأكلونه في أول الإسلام جائز الحمى، لكن نهى الله عنه في آخر الأمر. طيب كان الناس ما يلقون الحمير يأكلونها، فإذا كانوا يتوسعون في حياتهم بالحمير، فلما حرمت ضيق عليهم قليلا، فإذا أنا نسخ من الأخف إلى الأثقل. طيب يجيني واحد يقول يا أخي أوليس الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير؟ فإذا كان الشريعة ما فيها حرج ولا تضييق ولا مبني على التخفيف والتيسير، فلماذا يبعد الله الحكم الأخف ويجعل حكم أثقل؟ صح ولا لا؟ هذا سؤال وارد. فنقول لا يا حبيبي، قولهم الأخف والأثقل إنما هي ثقل نسبي، يعني هو أثقل بالنسبة إلى ما قبله، لكن بالنسبة إلى طاقة المكلفين وقدرتهم فهو داخل تحت قدرتهم وطاقتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن وصفنا له بالأثقل مقارنة بالذي إيش؟ مقارنة بالذي قبله بس، وإلا فهو داخل تحت قدرة المكلفين ووسعهم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا شيئا خارجا عن طاقتها. بقي لنا مثال ثالث، وهو النسخ من الشيء إلى ما يساويه، قالوا كنسخ الجهة توجهه في الصلاة من بيت المقدس إلى جهة أخرى، والجهات كلها لله جل وعلا، ونسخ التطبيق في الركوع إلى ضرب الأكف على الركب. التطبيق في الركوع صورته هكذا يا جماعة، لقد كان في أول الإسلام يجي واحد بيركع يحط كذا، وثبت ذلك مستعين علي بن مسعود، لكن نسخ الله هذا الأمر إلى إيش؟ إلى ضرب الأكف على الركب، فإذا الأمر كل حركة يد فهي نسخ من شيء إلى ما يساء إلى ما يساويه، ولله في تشريعه، ولله في تشريعه والحكمة البالغة والمصلحة المتناهية. أدري إخواننا أحد وبس والله ما أدري ها ماشي نعم شيخ يلا بقلنا شوية.
قال رحمه الله تعالى: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد.
لذلك قلنا ما ليس نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز عند شيخ الإسلام وعند كثير من أهل العلم، ولذلك لم نجد لها مثالا، نسخ الكتاب بالسنة لم نجد لها مثالا. نعم.
قال رحمه الله: لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه.
هذا واضح، وضحناه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو.
إذا تعارض نطقان الله يعين، مستعدين لها؟ بقي لنا حول 10 دقائق ها أو ربع ساعة. شوفوا يا جماعة، هذا المبحث الجديد الذي سيقرأه الشيخ من أعظم مباحث الأصول الفقهية ومن ألذها وأحلاها على القلوب والعقول، وهو مبحث الجمع بين الأدلة المتعارضة، الجمع بين الأدلة المتعارضة، وهو مبحث مليح لأنه يتعامل مع إيش؟ يتعامل مع العقل. قدامك مشكلة تحتاج إلى حل، مبحث التعارض والترجيح يسميه العلماء. أول شيء يجب عليكم أن تعلموا يا طلبة العلم أنه ليس بين الأدلة الصحيحة شيء من التعارض الحقيقي الذاتي، ما في أبدا، لأنها من عند الله، من عند حكيم حميد خبير، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فالأدلة حق كلها، وبر كلها، وعدل كلها، متفقة كلها، ليس بين الأدلة اضطراب ولا تناقض ولا إلغاز ولا إشكال ولا تنافي أبدا ولا تعارض. الأدلة في ذاتها، الأدلة الصحيحة في ذاتها ليس بينها تعارض أبدا، لكن التعارض يثور في ذهن من يا جماعة؟ في ذهن الناظر في الدليل. فالتعارض ليس في ذات الدليلين، وإنما في ذهن الناظر في الدليل. فإذا رأيت دليلين متعارضين في الظاهر فلك 4 حالات في الجمع بينهما. الحالة الأولى أن تجمع بين الدليلين، فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالحمد لله، تجمع بينهما بقاعدة العموم والخصوص، وإن كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فالحمد لله، تجمع بينهما بقاعدتي المقيد والمطلق، يعني أن المطلق يبنى على المقيد. وإذا كان أحدهما في حال والآخر في حال ثانية فتحمل كل دليل على الحال التي ورد فيها. وإذا كان الدليلين يثبتان صفتين لعبادة واحدة فقل العبادات الواردة على وجوه متنوعة. المهم أول شيء تفزع إليه في فك التعارض هو الجمع بين الدليلين ما أمكنك، وهذا الجمع واجب إذا كنت قادرا عليه. طيب حاولت يمين يسار ما استطعت أن تجمع بين الدليلين، فحينئذ تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي دعوى النسخ، أن تبحث عن التاريخ وتجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، لكن شرط النسخ أن يكون الجمع متعذرا والتاريخ معلوما. طيب لم أستطع وجود التاريخ، فتنتقل إلى الترجيح بين الدليلين بالنظر في مرجحات المتن ومرجحات الطرق ومرجحات الأسانيد والنظر في علم الرجال وهكذا. وإذا لم تستطع الترجيح فتنتقل إلى المرتبة الرابعة وهي أسهل المراتب، التوقف، وتقول الله أعلم. إذا كم صار عندنا من مرتبة؟ 4 مراتب. أول شيء الجمع، مرتبة الجمع بين الدليلين. المرتبة الثانية مرتبة النسخ، ولا يجوز لك أن تنتقل من الجمع إلى النسخ إلا إذا أعياك النسخ أعياك الجمع وأعجزك. الثالثة الترجيح بين الدليلين. الرابعة التوقف. الآن نريد أن نضرب أمثلة. يقول: إذا تعارض دليلان فلا يخلو من حالة من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون التعارض بين دليلين عامين، فإذا كان التعارض بين دليلين عامين فالواجب علينا أن نطبق عليها الحالات الأربع، أن نجمع أو ننسخ أو نرجح أو نتوقف؟ مثال الجمع قول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الآية فيها نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يهدي أحدا، صح ولا لا؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ فآية تنفي الهداية عنه وآية تثبت الهداية له، إذن في التعارض والدليلان عامان، فكيف نجمع بينهما؟ نقول نجمع بينهما بالحالات الأربع. أول شيء نبدأ في مرتبة الجمع، هل نستطيع أن نجمع بين الدليلين؟ الجواب نعم، وهو أن ننزل كل آية على حالة غير الآية الأخرى. فالهداية المنفية في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق والإلهام، هداية القلوب. هل يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي قلوب الناس، أن يدخل يده في قلوب الناس ويفرها من الشرك إلى الإسلام ومن الضلالة إلى الهدى؟ يستطيع هذا؟ لا يستطيع أن يتصرف في القلوب إلا علام الغيوب جل وعلا، ليس كذلك؟ إذن إنك لا تهدي هداية توفيق وإلهام من أحببت. طيب، وأما الهداية المثبتة له في قوله وإنك لتهدي هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتوجيه والدعوة، صح ولا لا؟ إذن الهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فالهداية المنفية هي هداية الإلهام والتوفيق، يعني هداية القلوب. والهداية المثبتة هي هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. طيب، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فننتقل حينئذ إلى النسخ. مثاله قول الله جل وعلا في الصوم، كان في بداية الصوم: الإنسان مخير إما أن يصوم شهر رمضان وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا حتى ولو القادر، حتى ولو قادر. قال الله جل وعلا من يذكرني بالآية؟ قال الله جل وعلا اصبر يا شيخ، قال الله جل وعلا: وان تصوموا خير لكم، مش الآية اللي قبلها؟ وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. إذن كان الأول مخير بين هذا وهذا، ثم بعدها بآية قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اجمع بين الآيتين، تحداك، ما تقدر، ما تقدر تجمع بين الآيتين أبدا. إذن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ماذا نفعل؟ نقول ننتقل إلى النسخ. ما التاريخ؟ التاريخ لا جرم أن الآية الأولى هي المتقدمة والآية الثانية هي المتأخرة، فنجعل قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ناسخا لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا لم نستطع الجمع ولا النسخ فننتقل إلى الترجيح. مثاله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه الوضوء؟ قال: لا لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. الله، بينما تروي لنا بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها الحديث عند الترمذي وأبي داود وغيرهما: من مس ذكره فليتوضأ. في التعارض بين الحديثين ولا ما في تعارض؟ في تعارض ظاهر. ذهبنا إلى الجمع فلم نستطع على قول بعض أهل العلم، وذهبنا إلى النسخ فلم نستطع على قول بعض أهل العلم. فإذا ليس أمامنا إلا الترجيح بين الدليلين، فنظرنا في إسناد هذا وطرق هذا ومتن هذا، فوجدنا أن حديث بسرة هو الراجح، وهو من مس ذكره فليتوضأ. فنحن نرجح هذا الحديث على الحديث الثاني. لماذا؟ لأنه أكثر طرقا، انتبه، ولأنه المتأخر، انتبه، ثالث، ولأن مصححيه أكثر ورواته أوثق. إذن نحن نرجح هذا الحديث على الحديث السابق. طيب، فإن لم نستطع الترجيح فإننا نتوقف، وليس لها مثال صحيح. يا بسطاء، الحالة الرابعة التوقف وليس لها مثال، وليس لها مثال صحيح. الحالة الرابعة التوقف وليس لها مثال صحيح. هذا اللي تبونه أنتم. أصبر. وليس لها مثال صحيح. هذا فيما إذا كان التعارض بين دليلين عامين. لكن ما الحكم لو كان التعارض بين دليلين خاصين؟ برضو إذا كان التعارض بين دليلين خاصين فإننا نفك التعارض بالطرق الأربعة، بالجمع أو النسخ أو الترجيح أو التوقف. مثال الجمع يا إخوان، كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من مرة؟ جاوبوني. مرة واحدة. طيب مرة واحدة أكيد. كم مر عليه في حجته من يوم النحر؟ مرة واحد، يوم واحد. طيب يوم النحر كم فيه من صلاة الظهر؟ صلاة واحدة. أين صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا اختلفت الروايات. إذن هنا تعارض بين دليلين خاصين يخصان صلاة الظهر في يوم النحر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر الظهر بمكة في المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في منى. الله، في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض ظاهر. ماذا نفعل؟ على طول مباشرة اجمع بين الدليلين. تستطيع؟ قال النووي إيه يا رجال نستطيع ببساطة. كيف؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة قبل الظهر بقليل في يوم النحر، فلم ينتهي من طواف الإفاضة إلا وقد حان وقت الظهر، فصلى الظهر في أول وقتها بمكة. صدق قول جابر ولا ما صدق؟ صدق. وبعد صلاتها ذهب مباشرة إلى أين؟ إلى منى. فعلم الصحابة بقرب قدومه صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا، فأرادوا أن يؤخروا صلاة الظهر قليلا حتى يدركوا فضيلة الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهم فوجدهم ما صلوا، فتقدم بهم إماما فصلى الظهر معادة. ويجوز إعادة الصلاة مرة أخرى إذا تحقق سبب إعادتها. إذن هل في تعارض بين الدليلين؟ الحمد لله ما في لا تعارض ولا شيء، ليس هناك تعارض أبدا. إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين الخاصين فتنتقل مباشرة إلى النسخ. مثاله يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. اسمع اسمع اسمع، هذه وحدة. وبنات وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ثنتين. وبنات عمك، ثلاث. وبنات عماتك، أربع. ها، اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة. إذن أباح له فوق نسائه ولا لا؟ أباح له أن يتزوج ما يشاء من النساء ولو يجمع مئة، صح ولا لا يجمع؟ في سورة الأحزاب، امشي شوي في السورة، افتح صفحة صفحتين. لا يحل لك النساء من بعد، يعني بعد نسائك اللي معك الآن التسع، لا يحل لك أن تتزوج امرأة غيرهن. الله، والآية خاصة في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن عندنا آية تفتح له الزواج بمن شاء، وعندنا آية تغلق عليه الباب. فحينئذ لا بد من الجمع. كيف نجمع؟ ما في ممكن، ما في إمكانية جمع. فحينئذ نقول بالنسخ. فالآية التي تفتح الباب هي المنسوخة لأنها المتقدمة، وقوله لا يحل لك النساء من بعد هي الآية الناسخة لأنها المتأخرة. أنتم معي؟ بقي شوي وننتهي. طيب، هي الناسخة لأنها المتأخرة. إذا لم نستطع الجمع ولا النسخ فننتقل إلى الترجيح. مثاله: من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، أليس كذلك؟ من أزواجه ميمونة. متى تزوجها رسول الله؟ في صلح الحديبية تزوجها. الله، عام الحديبية يعني. طيب تزوجها وهو محرم ولا عقب ما حل إحرامه؟ اختلف الصحابة هنا على قولين. فروى لنا ابن عباس، والحديث في الصحيحين ترى، وهذا من الأحاديث الضعيفة في الصحيحين، لكن ليست ضعيفة باعتبار سندها، وإنما ضعيفة باعتبار إيش؟ شذوذ متنها. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذه مشكلة عندنا، لأن المحرم لا يجوز له أن يعقد عقد نكاح. وش نسوي؟ قال تعال من المتزوج عليها؟ ميمونة. في الصحيح أن ميمونة تقول اسمعوا قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. الله، احنا ابن عباس يقول محرم وانت يا ميمونة رضي الله عنك تقولين ايش؟ حلال. فإذا الحديثان متعارضان، كيف نجمع بينهما؟ ما يمكن أن تجمع. هل في نسخ؟ حداك ما في نسخ. إذا ليس لك إلا الترجيح، لا بد أن تبطل أحد الدليلين بالترجيح. أيهما أرجح، قول ابن عباس الذي يخبر عن غيره ولا قول ميمونة التي تخبر عن نفسها؟ شفت كيف؟ ميمونة تخبر عن نفسها تقول تزوجني وأنا وهو حلال غير محرم، وابن عباس يخبر بأنه تزوجها وهو محرم. وعند العلماء قاعدة ترجيحية تقول رواية الراوي عن نفسه مقدمة إيش على روايته؟ إيه، فإذا روى غيرك عنك شيئا يخالف روايتك عنك فالمقدم روايتك، لأنك أنت أعلم بما حصل لك، لأنك أنت صاحب القصة، وصاحب القصة أدرى بما حصل له من غيره. وفيه واحد ثاني أيضا شهد القصة اسمه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السنن عن أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما. ايش معنى وكنت السفير؟ يعني أنا الخطيب اللي وصلت الخبر. إذن هو عاصر القصة وشاهد أحداثها ولا لا؟ ابن عباس لم يكن معهم أصلا في صلح الحديبية لأنه كان صغيرا إذ ذاك، كان في المدينة جالس. فإذن ابن عباس ليس هو صاحب القصة ولم يعاصر القصة، بل نقلت له القصة. فالخطأ ليس من ابن عباس، الخطأ ممن إيش يا جماعة؟ ممن نقل لابن عباس القصة. فإذا أيهما أرجح، حديث ميمونة ولا حديث ابن عباس؟ حديث ميمونة. لما؟ لأن صاحبة القصة أدرى بما جرى لها من غيرها، ولأن من عاصر أحداث القصة وهو أبو رافع أدرى له من غيره ممن نقلت له القصة. فإذا لم نستطع للجمع ولا النسخ ولا الترجيح فننتقل للمرتبة الرابعة وهي التوقف، وليس لها مثال، وعند التوقف نتوقف في هذا اليوم، ويكفينا إن شاء الله ما أخذناه من الدروس، ونختم إن شاء الله هذا المتن الطيب غدا. فأرجوكم أن تراجعوا مراجعة عامة، لأن سوف نراجع في آخر الدرس إن شاء الله، سوف نراجع مراجعة عامة من أول ما أخذنا إلى آخر ما أخذنا، حتى نرى وننظر الثمرة في الفهم والتحصيل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآسف لكم على رفع الصوت يا أخوان، وإنما فقط المقصود والله يعني الحرص على التفهيم، وآسف لكم أيضا على يعني الإطالة، ولكن هذا من مقتضيات هذه مثل هذه الدورات المكثفة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.alsaidan.net